وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سام للعظائم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه هي الحلقة الرابعة من الذب الأحمد عن سنة نبينا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أجيب فيها عن بعض الاعتراضات التي اعترض بها هذا الجاهل الذي نرد عليه كلامه وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل لما قسم الأرزاق اعترض كثير من الناس على رزقه وعلى قسمته فلما قسم العقول رضي كل إنسان بعقله ومما عرفناه من سير الفضلاء أنه كلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بجهله وكان الشافعي رحمه الله يقول وهو من أعقل الناس وأفضلهم باتفاق معاصريه ومن جاء بعده كان يقول ما ناظرني عالم إلا وغلبته ولا ناظرني جاهل إلا وغلبني لأن الجاهل لا يرجع إلا إلى هواه وهو يعتقد أن الله عز وجل اقتصر عقول العالم في عقله فلو اجتمعت العقول في صعيد واحد لغلبها. هذا اعتقاده، وهذا اعتقاد هذا الجاهل المعترض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل عجبه وغروره أنه يزعم أنه بصنيعه هذا يجدد للأمة أمر دينها ويزيل الخطل والخطأ الذي انطلى على كل العلماء، لا يستثني عالما واحدا، كلهم لم يفهموا شيئا من الأحاديث ولا ما فيها من العورات حتى ابتعثه الله إليه فبين لنا الزيف الذي انطوت عليه كلمات الأحاديث. وهذا يذكرني بما قاله محدث مصر الكبير وآخر أعيانها الأشهر، وهو الشيخ أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله عليهما، وقد ذكر هذا الكلام في بعض مقدمات كتبه، وأظنه ذكرها في مقدمة شرحه على سنن الترمذي. قال أن بعض الأذكياء أطلق على أمثال هؤلاء الذين أتحدث عنهم وأرد عليهم اسم المجددين، فقال له سامعه: ما هذا الجمع الغريب؟ لا هو جمع مذكر سالم ولا هو جمع مؤنث سالم. فقال له: هذا جمع مخنث سالم. فقال له سامعه: والله إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. اعترض هذا الغبي، ولا تؤاخذوني إذا استخدمت كلمة الغبي، فلقد بحثت عن أرق كلمة وآدبها تصلح أن تقال على هذا المنبر عن هذا المخلوق، فلم أجد إلا هذه الكلمة. يقول هذا الجاهل في حديث رواه الشيخان من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري من حديث الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو ثلاثتهم عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم وحده في كتاب الفضائل من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة موقوفا عليه، والحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة لا يبتكر بعضهم من بعض، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا يستحي أن يرى شيء من جلده، فكان يغتسل وحده في مكان بعيد عن بني إسرائيل. فتحدث بنو إسرائيل يوما عن سبب اغتسال موسى وحده وأنه لا يغتسل وسطه، فقال بعضهم: إن به عيبا في جلده، إما برص أو قدرة أو آفة. القدرة عظم الخصيتين، فأراد الله عز وجل أن يبرئه مما يقولون، فنزل موسى عليه السلام يوما يغتسل كعادته ووضع ثوبه على الحجر ونزل، فأخذ الحجر الثوب وطار به. فرأى موسى عليه السلام ذلك فجمح وراء الحجر، جمح يعني جرى بأسرع ما يجري إنسان، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر يجري على بني إسرائيل وهم يغتسلون، فرأوه كأحسن ما أنت راه بشرا. فقال بعضهم لبعض ما بالرجل من بأس، ثم توقف الحجر فأخذه موسى عليه السلام وضربه بالعصا حتى أثر العصا في الحجر سبعا ثلاثا أو سبعا أو ست أو ستا أو سبعا سبع ضربات. ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بما اعترض هذا الجاهل على هذا الحديث الجميل تصرف مع الحديث كتصرف ذلك الأعرابي الذي كان مع قوم على ظهر سفينة فهبت ريح عاصف وكادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة أيها الناس إن أنجانا الله ليتصدق كل إنسان بصبر، شكرا لله أن أنجانا. فلما سكنت الريح تصدق كل إنسان بصدقة إلا هذا الأعرابي لم يجد شيئا يتصدق به، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أتصدق به ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. تصرف هذا الغبي مع هذا اللفظ بأرض ما قال هذا الأعرابي في باب الشكر. اعترض على هذا الحديث بخمس اعتراضات، بخمسة اعتراضات. الاعتراض الأول، وانظروا إلى تفاهة الاعتراض، أننا لو تركنا السنة لهؤلاء الجهلة لضاعت الدنيا. الاعتراض الأول قال إن الله عز وجل لو كان أنزل الآية لهذا السبب للازم أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم في بدنه آثما، فحذر الله المسلمين أن يفعلوا مع نبيهم ما فعل بنو إسرائيل مع موسى. ولما كنا نعلم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا ولم يكن به عيبا، فلا يصح أن يكون هذا الحديث مربوطا بالآية. إنما الصحيح أن الله عز وجل حذر المسلمين أن يؤذوا رسول الله بمثل ما أوذي موسى من اتهامه بالسحر والكذب، فقال للمسلمين إياكم أن ترموا رسولكم بالسحر والكذب كما فعل بنو إسرائيل بموسى. صلى الله عليه وسلم. لأول اعتراض الرد، وأنا آسف إن أنا برد على هذا الخطر لكنه موجود. هل سمعتم قط أن رجلا ثبت إسلامه رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر أو الكذب؟ مر هذا بخيال عاقل؟ أبدا. إنما الذي اتهمه بالكذب والسحر هم الكفر. والآية تقول يا أيها الذين آمنوا، فهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله. الإمام البخاري رحمة الله عليه روى هذا الحديث في 3 مواضع من صحيح. الموضع الأول في كتاب البخاري قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أحق أن يستحيى منه. الموضع الثاني رواه في كتاب الأنبياء في باب ذكر موسى عليه السلام. الموضع الثالث في كتاب التفسير وأورد الآية تحت الآية وأورد الحديث تحت الآية المذكورة لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا الحديث الجميل كان هذا أول اعتراض عليه، وهو اعتراض أطلع طائش لا محل له في الحديث ولا في واقع المسلمين. لو وجد مسلم رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال رسول الله ساحر كفر بذلك وانفرط عقد إيمانه، ولو قال كذاب انفرط عقد إيمانه، فلا تشمله الآية ولا يقال في مثله لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الذين أسلموا. الاعتراض الثاني قال كيف يبرئ الله موسى بكشف عورته؟ أولم تكن هناك وسيلة أجود من هذه؟ إذ أن العورة يقال لها سوءة، وإنما قيل لها سوءة لأنه يسوء المرء أن ترى منه. الجواب نسي هذا الجاهل عادة بني إسرائيل ونسي ولوعهم برؤية الشيء، فلا يكادون يؤمنون أو يصدقون إلا إذا رأوا، حتى وصل هذا الأمر إلى ذات الله تعالى. أولم يقل هؤلاء لموسى وكانوا أفضل بني إسرائيل، قال الله عز وجل واختار موسى قومه ولم يقل من قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار موسى قومه يعني هم دول الخلاصة أفضل 70 في بني إسرائيل، الأحبار والعلماء والصالحون ومن يستمطر بدعائهم القط فيما يظهر. هؤلاء الأفاضل لما وصلوا الله قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. هم الذين تركهم موسى اللي كان دول أفضل سبعين الذين تركهم موسى ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل آل بني إسرائيل ولعوهم برؤية الشيء قبل أن يؤمنوا معروف حتى وصل الأمر وصل إلى هذا الذي سمعته. فمهما قيل له إنه لا عيب فيه وإنه براء مما تقولون سواء عليك أو عظت أم لم تكن من الواعظين لا يصدقون. فكان هذا الذي جرى. وإن نزلناه على باب الضرورة انحل الإشكال. ولذلك العلماء يحتجون بهذا الحديث على جواز رؤية العورة للضرورة كالعلاج مثلا. امرأة بها داء ولا يصلح لهذا الداء إلا طبيب رجل ولا يتم علاجها إلا بكشف توأتها يجوز. عندنا قاعدة فقهية مشهورة الضرورات تبيح المحظورات. ويحتج العلماء بهذا الحديث أيضا على ما إذا ادعى مثلا بعض الزوجين عيبا في الآخر كبرص ونحو ذلك ورام من وراء ذلك فسخ النكاح. فقال المجني عليه أنا سليم وبريء وليس عندي شيء. حينئذ يكشف عن عورته لنرى طرف داء محق ولا مبطل لأن حينبني على ذلك انفساخ النكاح وينبني على ذلك حقوق مالية تذهب من هذا إلى هذا. فإذا نزلنا الحديث على الضرورة وهذه تهمة عظيمة أن يتهم بأنه آدم فلو نزلناه على باب الضرورة انحل الإشكال من أصل. ولكن لا حاجة بنا إلى هذه الضرورة لأننا نتكلم عن شرع من قبلنا. وكان في شرع بني إسرائيل أن اغتسال الناس جميعا جائز. والدليل على ذلك نفس الحديث أنهم كانوا يغتسلون جميعا عرايا. والذي جعل موسى عليه السلام لا يغتسل معهم أنه حي. فالمسألة غير متعلقة بحلال ولا حرام. إذ لو كان هذا لا يجوز لأنكر عليه ولما تركهم يغتسلون ولا يكتفي بأن يهجرهم ويغتسل وحده. هذا رسوله وينبغي عليه أن ينكر المنكر كلما رآه. ولم يرد في أي طريق من طرق الحديث أنه رآهم مرة فقال ماذا تفعلون وكيف تغتسلون عرايا وكيف يضر بعضكم إلى عورة بعض. فهذا واضح أن الاغتسال عرايا هكذا جماعة كان في شرع من قبلنا. إننا في شرعنا التستر واجب في نصوص مخصوص تدل على وجوب التستر. فانظر إلى هذا يأتي على شرع من قبلنا فيحاكمه بشرعنا. والشرائع بتختلف بعضها عن بعض في بعض الأحكام مثل هذا. فلا يلزم الشيء الذي كان في بني إسرائيل ممنوع عندنا ألا يكون عندنا. ونحن عندنا في شرعنا أنه لا يجوز أن يختلط الرجال بالنساء في مكان واحد، ولا يجوز أن يراصق أجنبي بدن أجنبية في مكان واحد. ومع هذا فالطواف حول الكعبة مختلط، ولا تلتصق الأبدان فقط بل تلتزق بشدة. ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط في الطواف، بل كانوا يختلطون في الطواف. واحد يقول طب ليه؟ ولماذا لم يجعل للنساء شوطا او وقتا وللرجال وقتا؟ لان هذا مما يعثر جدا، واي رجل ذهب الى هناك يعلم عسر هذا الامر. معي الام المرأة الكبيرة لو تركتها ضاعت مني وقد لا اجدها، فيفسد علي نسك بالبحث عنها او بقلقي عليها. ابنتي، امرأتي، خالتي، عمتي، لا يكاد المرء يطمئن الا اذا اخذها بيده. وعندنا قاعدة فقهية تقول اذا ضاق الامر اتسع، وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده. رجل جمرات، أظن رجل جمرات ده مقتلة، ممكن الرجل هو طالع يقتل أحد، لا يقصد هناك، بل ممكن يقع عليه بسبب هذا التدافع الشديد. ومع ذلك لم يجعل للنساء مثلا وقتا وللرجال وقتا. من الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عورة، وموسى عليه السلام إنما ترك ذلك حياء. فلما قال بنو إسرائيل ذلك على عادة في انتقاص أنبيائهم وعدم توقيرهم، أراد الله أن يبرئ موسى واستحضر طبع بني إسرائيل. لو نزل عليهم كتاب من الله أن موسى بريء ما صدق إلا أن يرى بعينيه، فكان ما كان. فأي شيء في هذا؟ لا شيء فيه مع هذا الذي قلته مختصرا. العلة الثالثة والاعتراض الثالث، رؤية بني إسرائيل لنبيهم عاريا تجعله مادة للتهكم والسخرية والاضطراب، وما كان الله ليفعل هذا بنبيه. نقول نعم، ما كان الله ليفعل ذلك، ولكن يا أيها العقلاء، أليس في الحديث أنهم لما رأوا ذلك قالوا ما بالرجل من ده؟ يعني أزيلت الحجة، أزيل الاعتراض ولا لا؟ برئ موسى أم لا؟ هل ازداد تهكم بني إسرائيل بموسى لما رأوه؟ ولا كفوا عن الاتهام؟ حديث نفسه يصرح أنهم ما ازدادوا تهكما ويزدادوا ازدراء، ولكن رفع ما كان عندهم بهذه الرؤية. الاعتراض الرابع، قال هذا الجاهل وفي أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قوي، أنا لم أتمالك نفسي ضحكا عندما قرأته قوي، يقول في الحديث القوي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. أقول ابتداء لو صح هذا الحديث لكان خاصا بنا، ولم يلزم بني إسرائيل كما قلت لهم شرا ولنا شرا، ولا يصح في عقل عاقل أن أؤاخذ بني إسرائيل بما جاء في شرعه، ولا أن نؤاخذ بما في شرع بني إسرائيل إذا لم يجد كان في شرعنا ما يرد. لا لو صح، فكيف وهو حديث مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث؟ هذا الحديث لما رواه ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء قال: هذا حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، وأورده في ترجمة رجل كذاب اسمه إسحاق بن نجيح الموت، وهذا الرجل كان ممن يكذب كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذب هذا الجاهل مرتين، كذب لما نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه قوي، وكذب لما احتج به على بني إسرائيل وهو حجة علينا لو صح. فانظر إلى هذه الجرأة. وطبعا الجهل الذين دخلوا في العلوم ما دخلوا فيها إلا بعدما ناب حمادها. العلماء متخصصون في كل فن لما ناموا عن فنهم أو صاروا قلة قليلة ودفنوا وهم أحياء تجرأ هؤلاء الجهل. عندنا رؤوس في المؤسسات الدينية الرسمية يفتاتون على علماء الحديث، شيخ الأزهر رجل لا يعرف اليمين من الشمال في علم الحديث، لا يفرق بين البور والكرسول، لو وضع الاثنين امامه ما يعرفش يفرق بينه. لما جاءت مساله ختان البنات وطلب منه ان يفتي بحرمه ختان البنات، واقول بملء فيه، طلب منه إما على وجه التلويح أو على وجه الصراحة، وهو رجل لماح في هذا الباب، إذا نظر إليهم فوجدهم يريدون تحريم شيء، هناك اختلاف في حرمته، ولا أقول الحرمة وردت صراحة، لا، فيه اختلاف في حرمته، وراهم يريدون تحريمه يقول حرام، يريدون تحليله يقول حلال، واحنا عارفينه كويس. لما راوه بعدما استضافوا مؤتمر السكان المشؤوم على ارضنا، وطلع تجريم ختان البنات، من ضمن الحجج التي أوردها يستدل بها على التحريم، وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت خافضة أو خاتمة بالمدينة: أشمي ولا تنهكي، هذا حديث ضعيف. واحنا لو تناقشنا بقى في مسألة ضعف الحديث وليه؟ أنا أعلم أنه لن يخطو خطوة بقدمه. فهي كانت أكبر عمامة حارثة للدين في الأصل، يفعل هذا ويتعدى على أكبر عالم في هذا العصر في علم الحديث، ألا وهو الشيخ الألباني رحمه الله، الذي قوى هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. فلماذا لا يتجرأ الجهلة ويتكلمون في الحديث تصحيحا وتضعيفا، مولد وصحب غاية، كل واحد يتكلم كما يريد، وفي الفقه يحرموا وحللوا كما يريدون، وفي اللغة وفي التفسير وفي كل شيء. الاعتراض على أو الدخول على العلوم سببها ضياع الحمى وغياب حراس الحدود الذين كانوا يقفون قديما باسم الديانة، وكانوا يتعبدون بالزود عن هذه العلوم لأنها علوم خادمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللعب في هذه العلوم معناه باختصار ضياع الوحي قرآنا، أي من جهة فهمه وتأويله، وسنة من جهة إدخال الباطل فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الاعتراض الخامس والأخير، قال لو صح هذا الحديث لكان في ضرب موسى عليه السلام للحجر مادة للتندر به والسخرية منه، لأنك لو رأيت عاقلا يضرب حجرا بعصا لقلت مجنون. وإذا كان الحجر قد تألم فكان الله في عون أحجار الجبال التي تنسف بالديناميت وتكسر بالفؤوس وهي تصرخ ليل نهار. شوف التفاهة وضحالة الفهم، والفهم نعمة، وهذا رجل محروم. أولا ليس في الحديث أن الحجر تألم ولا صرخ، إنما فيه أن العصا أثرت في الحجر. يبقى بقى التهكم الذي أورده إن الحجر تألم وكان الله عون الحجارة اللي بتفجر الديناميت بيها والكلام ده، هذا تهكم يرد عليه وسيسأل عنه. أما دعوى أن رجلا يضرب حجرا فهذا من أفسد القياس، أن تقيس فعل نبي على فعل عاقل غير نبي. لو أننا رأينا رجلا في هذا المسجد يخاطب هذا العمود وهو يقول أيها العمود لما أنت واقف؟ من الذي جاء بك إلى هنا؟ عشرات مكان. لقلنا جميعا مجنون، صح؟ لماذا؟ لأنه لم تجر عادة قط لعاقل أن يفعل ذلك. لكن لو رأينا نبيا يقول لهذا العمود: أيها العمود، ما البلد؟ أكنا نظن فيه ما ظنناه في العاقل الأول؟ أو يقيس هذا القياس عاقل؟ لو أنني ذهبت إلى قبر أبي وقلت: يا أبي قم فرد علي وسامرني وأخبرني كيف أحوالك، لما لا ترد علي؟ لقال الناس: مجنون. أما إذا قرأنا مثلا، وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جمع صناديد قريش بعد موقعة بدر ألقي بهم في بئر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ولأبي لهب ولشيبة بن ربيعة ولعتبة بن ربيعة: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عمر الخطاب، لأنه لم تجر عادة بذلك، سأل سؤال مستفهم لا سؤال معترض. قال: يا رسول الله، أتخاطب جية قد أرمت؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني الآن. أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلل الله عز وجل له من الأسباب ما حرم باقي الناس منها، فلا يرد قياس هذا على ذلك. وماذا يفعل هذا الجاهل بقصة البقرة؟ وأنا أحلف بالله غير حادث إن شاء الله أن قصة البقرة لو رواها البخاري لكذبها. هم مولعون بتكذيب ما لا تدركه عقولهم، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. مش فاهم يكذب. أيهما أعجب، قصة البقرة أم قصة الحجر؟ رجل قتل في بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم أي كل واحد يدرأ عن نفسه تهمة أنه قتل. هذا يقول: أنا لم أقتل، وهذا يقول: أنا لم أقتل. طيب من الذي قتل؟ بني إسرائيل عايزين يعرفوا القتيل. فقال لبني إسرائيل لما سألوه: نريد أن نعرف من الذي قتل هذا. قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة؟ نقول لك من الذي قتل، تقول اذبحوا بقرة؟ ما علاقة هذا الجواب بالسؤال؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هز بنا؟ ايه علاقة البقرة بالقتيل؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مع أنه قال لهم: إن الله يأمر، لست أنا. والكلام واضح يخرق طبلة الودن. لكن هكذا بنو إسرائيل. يبقى لو نزل وحي من السماء وقيل لهم إن موسى ليس به عيب في بدنه، أيصدقون؟ أو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يتخذون هزوا، وبعدين بدأوا يسوق الاعتراضات. فلو قيل يعني مثلا، وهذا من المضحكات المبكية، أستاذ عميد كلية من كليات الدعوة في جامعة الأزهر له كتاب اسمه النفحات الجودية، تأكد ها، يقول في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع في الأسواق، ما هي فوضى فوضى، عايز تطبع كتاب تسد فيه ربنا، هتلاقي مطبعة تطبع لك وناشر ينشر ويباع على الأرصفة، ولو عملت بكرة بلاغ للنائب العام هيتباع الكتاب برضه. هذا المخبول يقول وهو يطرد كرامات جده، إن جدي كان يحيي الموت، وروح أدعو الخبل له في الكتاب. قال إن أيام الملكية في مديرية الشرقية اللي بقت محافظة الشرقية بعد ذلك، وجد رجل مقتول، بلغوا البوليس عايزين يعرفوا القاتل، لم يجدوا، فاتوا الى جدي قالوا له عايزين نعرف مين اللي قتل، فناداه وقال له من الذي قتلك؟ قال فلان، ثم مات. طيب ايه الدليل؟ اوحي النزل؟ قال لك لا، ولا وحي ولا حاجه، ولا محتاجين وحي. راجع الارشيف بتاع الداخليه بتاع الاسم، هتلاقي مكتوب ان حصل كذا كذا، وجاء فلان الفلاني ونادى القتيل وقال له من قتلك؟ قال فلان، ثم مات. ده بقى مستند لدى السبب. من الذي كتب هذا الكلام؟ أمخبول؟ أجاهل؟ أغر؟ اسمه ايه؟ لا ندري. احنا عندنا في ديننا لو روى انسان مجهول لا نعرف شيئا عنه اي خبر من الاخبار نسقطه ولا نعتد به في ديننا، حتى لو كان الكلام جيدا ولا يخالف الدين، يؤتى بهذا الكلام الذي يخالف الدين مخالفة صريحة ويقال الكلام ده صحيح. طيب ضع هذا الكلام بجانب قصة البقرة، نصدق قصة البقرة ونلقي بهذا الكذب في وجه هذا الواقع. ليه؟ للبول الشاسع بينهم، هذا كلام الله، ده كلام كذاب. فهناك فرق بين أن يجري الكلام أو الفعل على يد أو على لسان نبي، أو أن يجري على لسان آخر. جريج مثلا العادة ما هو بيكذب الحديث ده برضه، وهيجي دور لما اتهموه بالزنا وقالوا الولد ده ابنك يا جريج، والحديث الصحيحين حديث ابي هريره، قال ائتوني بالغلام الرضيع ابن يوم، ونفثه في جنبه وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. هذا خبر جاءنا بالسند الصحيح نصدقه، وقد يجري الله عز وجل بعض الخوارق على يد بعض عباده، والخارقه قد تجري على يد البر والفاجر بخلاف المعجزة، لا تجري إلا على يد بر. الفاجر ممكن تجري خارقة على يديه ولا نعلم أفجر من المسيح الدجال، ومن على شاكله؟ ماذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي بالرجل الجميل يمزقه إربا إربا، يقطع حجر، ثم يقول له قم فيستوي بشرا. والمسيح الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه مكتوب على وجهه كافر يراها كل مؤمن. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكافر، بل ذكرها بالحروف، قال: مكتوب على جبهته كافر يراها كل مؤمن. ويمر هذا الدجال بالأرض الخربة، صحراء يعني، فيقول لها للكنوز اللي فيه: اتبعيني. فتخرج الكنوز، الذهب والفضة والجواهر والدرر، تخرج هذه الجواهر وراءه كيعاتيب النحل، ذكران النحل. وده تاجر كافر، هو تجري الخارقة على يديه، لكن المعجزة لا تجري إلا على يد بر. فأي عجب أن يضرب موسى الحجر وقد ضربه قبل ذلك؟ قل نضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عين. فأي عجيب في هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يعيذنا من الجهل وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت في الخطبة: لو أن قصة البقرة وردت في السنة لكذبها هؤلاء، ولو أن كل حديث يقال إنه كذب ورد في القرآن لصدره. قد يرد على ذهن بعض الجلوس أو بعض من يستمعون هذا الكلام هذا الاعتراض، يقول: نعم، أي كلام مهما لو ورد في القرآن لوجب تصديقه. فأقول طالما أن الكلام له وجه يستقيم به المعنى لما يكذب. يعني قصة البقر لو وردت في السنة يكذبونه يقول لك مش معقول، وعلاقة فخذ البقرة بروح بالمكتوب الكلام ده لا يصدق. طب لو ورد في القرآن لماذا يصدق؟ إذا الكلام في أصله مستقيم، بدليل إن أنا لو جبت واحد ما يعرفش قرآن من حديث وقلت له كلاما مستقيما، قلت له ده قرآن كلام غير مستقيم، قلت له ده قرآن حيثان. يعني القصة التي تعدى إلى عبد الله بن رواحة وابن عبد البر اللي صححها ولكن الاثنين اللي وقفنا عليها تدل على بطلان القصة، أن جارية أن امرأة عبد الله بن رواحة رأته مع جارية له، فراحت جابت سكينة وكتبت. كان عبد الله بن رواحة قضى وطر، فقلت له ماذا فعلت؟ قال لها عملت ايه؟ عملتش حاجة. قالت فعلت، قال لم افعل، قالت ان كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن على اساس ان الجنود يقرأ القرآن. وكانت المرأة لا تحفظ من القرآن الا القليل، ولم يكن ذلك غريبا. اذا كان عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني من حفظ القرآن إلا حاجة قليلة كده. فامرأة عبد الله بن رواحة ليس بغريب أن لا تحفظ القرآن، ولو حفظ يعني جزء من القرآن فالجزء الباقي لا تحفظ. فعبد الله بن رواحة به وهو رجل شاعر مطبوع قال لها ثلاث أربع أبيات شعر، إيه الكلام اللي فيها كلام مستقيم؟ قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين. فرمت السكين وقالت آمنت بالله وكذبت رسولي. وهي تظن أن القرآن كلام برضو كلام جذب وكلام قوي وفيه عقيدة الرحمن على العرش استوى. تمام. فلو أتينا بإنسان وأعطيناه كلام وقلنا الكلام ده قاله بعض الناس يقول الكلام مش معقول، طب ايه رأيك في الكلام ده في القرآن؟ يقول آمنت بالله. خلاص ده لما يكون انسان جاهل. الرجل العالم بمواقع الألفاظ يرى استقامة الكلام، كلام معناه مستقيم يمكن أن يؤول تأويلا صحيحا. فإذا ثبت الخبر بالأسانيد الصحيحة على وفق ما اطلع عليه علماء المسلمين كلهم سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو كانوا أصحاب لغة، فإنهم يتفقون أن كثيرا من أن ما ينقل إليه ويأتي بطريق السمع لا يكون إلا عن طريق العدول الثقة، سواء كانوا أهل لغة أو كانوا أهل تفسير سواء كانوا أهل فقه ولا حديث. أخبار من مضى بل أخبار من بقي لا تكون ولا تصدق إلا عن طريق الرواة الثقات. كذابين طول عمرهم مردود الرواية. الخبر يدخل الصفة كذا بخلاف الإنشاء. الخبر إما صدق وإما كذب. صدق اللي إزاي قال لك ننظر إلى من نقل. طيب ده من حديث ده بيرويه عبد الرزاق حديث موسى عليه السلام لما اغتسل عريان في الصحيحين من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن شيخه معمر بن راشد أبي عروة البصري عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وليس بعد هذه السبيكة للمرء مذهب. ده سبيكة الإسناد ده يوم يرد الجاهل هذا الإسناد ويقول لك وفي الحديث القوي اللي فيه كذاب. فاحنا كده عرفنا الناس هو ما بيقولش الا من تراب ابو لمع. ابو لمع يقول يبقى كده تمام التمام. انما الثقات يقوله اهو زي الكلاب. كلب يروح على الجيفه يلاقيها زي اللحم المتحمر عندنا. ها ياكل بناها. ولو اضطرب كلب يهر عليه حتى ما يخلص الحمار لوحده. ما انا بقوله زي الزناة يتركون الحلال الطيب ويذهبون الى الحرام الخبيث. زي الجماعة اكلت الربا يتركون الحلال الطيب وروحوا للخبيث. ناس نعوذ بالله منه. خلقهم الله عز وجل وقدر عليهم ذلك باعمالهم. فده بني ادم الكذاب عنده قوي والثقة عنده كذاب على خلاف ما اصطلح عليه جماهير علماء المسلمين. ده كان الكلام سنة صحيح. والكلام له مخرج في التأويل. لماذا لا اخرجه كما خرجه من سبق لي؟ فانا بقول لك راجل جاهل. يعني مثلا لو فتح كتاب زي فتح الباري حفظ ابن حجر على الكلام والحديث البخاري وقرا الحفظ قال ايه؟ هيلاقي الكلام معروف. يعني مثلا ابن الجوزي لما مر على الحديث ده قال ايه؟ قال العاده لما يكون واحد بيستحم في نهر ويحرص على الا يراه احد يكون عاده لا يظهر احد على مد بصره. رجل حيث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخلاء انطلق حتى لا يراه احد. حتى يرى شخص كده حياه. فالمتصور واحد سيتجرد من ملابسه ويطير عريان ان هو لو شاف واحد على بعد 300 متر مش هيعمل كده. يبقى يعني مد بصره مفيش حد. ومد بصره كده مفيش حد. خلع هدومه نازل خلاص. يبقى يغلب على ظنه خلو شواطئ الانهار من الناس. فيقوم لما يرى ذلك ايه يلي. فلما الحجر اخذ هدومه وهو يستحي ان يرى شيء من جلده والحجر خد هدومه هيطلع عليه هيروح بيته ازاي؟ ها ده الذي كان في نفس موسى عليه السلام. ولا يعلم موسى لماذا فر الحجر. قصه هو مش عارفها زي برضه قصه لما تقع عيني ملك الموت. والجاهل ده برضه اعترض على هذا الحديث. واحنا طبعا اجبنا على هذا الحديث كثيرا وسنجيب عنه مره اخرى لما يجي دور. لما نزل ملك الموت عليه السلام وهو ساعه الدار الابواب مقفوله النوافذ مقفوله لقى واحد جوه الدار بيقول له سلم روحك. سلم روحك يعني هيطلع روحك يعني هيقتله. دخل منين ده؟ ومن الذي اذن له؟ قام على طول ضربه قلمين خلعته عينه. وده كلام عادي خالص وفي شرعنا هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجر نسائه رأى رجلا ينظر إليه وكان بيده مشقة حجر لأن حد كده بقص ولا حاجة كده، فهو به ناحية عين رجل استأخر إلى الوراء، قال له إيه؟ قال لو أدركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إثم. إيه معنى تنبطس من الطاعة وتخبط على الباب؟ بتلعب؟ هو تخبط على الباب دي عشان إيه؟ عشان ما تبطش بالطاعة. خلاص؟ يبقى إنما جعل الاستئذان حتى لا يقع البصر على سواد الخلق وعورات الناس. فاللي حصل موت عزام ضربوا على مين؟ خبر فاعل صعد ملك الموت الى الله راجع تاني برضه دخل لا فص الدار لا باب اتفتح ولا شباك اتفتح، قال له ادي بربك هتروح، ما ضربوش زي ما ضربوا في المره الاولى. خلاص المرة الأولانية لما فاء عين الملك وطلع قال له إنك أرسلتني إلى عبد يريد الموت، قال له قل لعبد ضعانك على بدن ثور الملك بكل من شعرات المسافة ذاك كان، قل له عايز تعيش الحياة تريد، لما نزل قال له كده ربك يقول الحياة تريد. خلاص فطلب من ربه عز وجل أن يقبض روحه رمية حجر من الأرض المقدسة. تمام. فموسى عليه السلام ما كان يعلم في المرة الأولى أن هذا ملك الموت، ليه جالك صورة مختلفة عن الصورة اللي هو متعود عليها، وما كان يعلم أن هذا اختبار من الله عز وجل. فالأرض الحجر لما خد هدومه وجه موسى عليه السلام لا يعلم لماذا فر الحجر وأراد الله أن يبرئه، تعرف لو هو عنده علم ان الحجر هيفل والكلام ده هو ما كانش جنح وراء الحجر وما كانش ضرب الحجر، ده رد فعل تلقائي، واحد دزل الميه واحد سرق هدوم بلاش الحجر اضربه، ورجل حي يقول اطلع ازاي طب اروح ازاي، يفضل في الميه لحد ما حد يعدي عليه يقول احنا المعروف العدل جلابيه بعد هدم اداري سويتها لحد ما روح تلقائي كده اول بنى الحجر طلع يجري وراه. العاده ان شاطئ الانهار طالما رجل حي وبيبص يمين وشمال ما لقاش حد نادى عشان يستتر، العاده ان شواطئ الانهار تكون خالده، فقدر موسى عليه السلام في نفسه انه لن يراه احد، وتكون عاده الانهار فيها واحد ياتي الشط من تحت يا بالدير ورا شجره ها، فممكن يرى هذا الماء، فاي شيء على موسى عليه السلام؟ وهل تعبنا اظهار ذلك؟ ابني لما العلماء كل واحد من العلماء يظهر معنى من هذه المعاني الجميله، ايه اللي يضر هذا البني ادم لما يقرا مجهودات العلماء اللي كانوا قبل كده، وهو لو كان ضد الطب كان اقصى ما يمكن ان يتمناه ان يسحب بغله ابن الجوز، لو البني ادم ده موجود ايام ابن الجوز لو هو ده عياله يبقى جحشان ها، هو كل مهمته يسحب لجام الباب بس، ويفتخر ان هو سحب لجام الباب زي ما السواقين بيفتخروا ان ده سواق الرئيس وده سواق الوزير وده سواق المدير العام وده سواق مش عارف مين والكلام ده، كان اقصى ما يمكن ان يفعله هذا البني ادم، مش هو بيتكلم في المعاني ويقوم قاعد على الكرسي ويحط رجل على رجل ويقول قلت، ويقولون هذا غير جائز عندنا ومن انتم حتى يكون لكم عنده، تحيروا كده يعني كويس قوي ان احنا ننزلك تتكلم. فالعلماء تكلموا عن معاني هذه الاحاديث وطلعوا الفوائد منها، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى وايذاء النبي كفر او يؤدي الى الكفر، والإيذاء إنما يطلق على ما خف وليس على ما غلط. العرب يقولون والحر أذى. مثل عنه القر اللي هو شدة البرد، يعني شدة البرد بؤس. انت عارف البرد عادة يأذي، يدخل العظم، يدخل اللحم، يعمل كده، تمام. والحر أذى، الحر ما يأذيش زي البرد، لكن بيتأذى بيه عرقان ولذة وبتاع وعايز تروح تاخد دش. هذا اللي الحر بيعمله فيك في الرجل السليم يعني. انما البرد يضربك. فأطلقوا الأذى في مقابل البؤس، يبقى البؤس شدة والأذى ايه؟ خفة. من ناحية الايه؟ من ناحية الضرر يعني. فقوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني أخف إيذاء للنبي أنت منهي عنه. مش الأذى المقصود الشيء الغليظ، لا، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف. إذا كنت منهي أن تقول أف فمش متصور تديله على مين؟ ها؟ ولا تكلح وشك فيه؟ أف ممنوع، فما دون ذلك أشد منع. فالأذى يطلق على الإيه؟ على الشيء اليسير. وطبعا إنه آدم ده طبعا خفيفة جدا جدا عن اللي بنو إسرائيل عملوه في موسى عليه السلام. سويش حاجة خلاص. فأقل إذاء أو يعني استهزاء بالنبي، أي نبي، كفر يؤدي إلى الكفر على حسب حال المستهزئ، جاهل، عالم، عابد، غير عابد، إلى آخره. فلما العلماء ذكروا الحديث ده برضه حطوا من ضمن الفوائد كثرة احتمال الأنبياء للأذى وصبرهم على ذلك اتكالا على أن الله يدفع عنهم ولا تستقر الشبهة في نفوس الخلق. قاعدين يتكلموا ليه النهار والناس مش مصدقين برضه؟ خلاص. يعني مثلا لو أن مهنة النجارة في بلد من البلدان كانت محتقرة، فواحد نجار بدافع عن نفسه فرأى حديث أبي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. العلماء منعوا أن يحتج بهذا الحديث، بعض العلماء منع أن يحتج بهذا الحديث في هذا الوقت. ليه؟ ممكن واحد جاهل يحتقر زكريا النبي. خلاص؟ يقول لك نجار؟ إزاي كان نجار؟ لأن المهنة محتقرة. ممكن تبقى مهنة نفيسة في الزمن الماضي محتقرة في هذا الزمن، تبقى نفيسة في الزمن القادم وهكذا. فإذا كانت مهنة ما كرعي الغنم إذا كانت محتقرة في بلد فلا يجوز لأحد أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، حتى لا يقع في نفوس بعض الناس احتقار هذه المهنة بما يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الاحتقار. وجلال الدين السيوطي رحمه الله عليه عمل رسالة في هذا الباب اسمها تنزيه الأنبياء عن تدفين الأغبياء. قرر في هذا الكلام رعاية. يبقى إذا إيه؟ ما يجيش واحد يقول إيه؟ إزاي ما يقولوش وهو حديث صحيح؟ أليس هذا من كتمان العلم؟ أقول له نعم، ولكن قرر أهل العلم أن بعض العلم إذا وضع في مكان فأفسد يجب منعه حتى لو كان علما صحيحا. وأوردوا فيه ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى تحجيب عنه وفي الغالب لا يكون حلالا ولا حراما، إنما حيكون في باب الفضائل أشراط الساعة مثلا وظائف الأعمال وظائف اليوم والليل، لكن مش حرام وحلال. وأنا أذكر وأنا طالب في ثانوي مرة خطبت الجمعة وبعدين أفكر في قوله تعالى: مثل غيث أعجب الكفار نباته. فأنا بقول للجماعة الفلاحين اللي بيسمعوني في المسجد: الكفار هنا إيه؟ اللي هم الزراع. وأعد بقى أشرح وأقول اللي في الكتب: الزراع الزارع يسمى كافرا لأنه يواري البذرة في الأرض، فيبقى الطين أو الردم أو البتاع كفر البذرة فغطاها، وسميت الكفور كفورا لأنها تغطى بالأشجار. وأعدت أفكر بقى وأقول للعلماء: طيب الكلام ده كان ممكن يتبلع، بس ما ينفعش أقول الكفار أنتم. خلاص طبعا نزلت، كان في جماعة بقى اللي هم يعني صناديد القرية ده، يعني الدنيا بقى قلبت واتخربت وأوقفت عن الخطاب. ها؟ وقالوا بيكفرنا الكلام ده. غير الواحد غير اللي طالع بيتكلم، مش عارف يحط الكلام ازاي، مش عارف يقول يتكلم ولا يخاطب الناس ازاي. فده كلام صحيح. لو انا رايح قرية من القرى الكفر من الكفور وهقول بقى كمثل بيتم عليه الكفار لا تعرف انه يعمل لنا مصيبة، الشرع يوجب عليك الا تقول ذلك، برغم انه كلام صحيح. فما يجيش واحد يقول طب ازاي انت بتقول بقى وكتمان بعض العلم الصحيح ومش صحيح والكلام ده. ما هو ايه القاعده الاخرى دي؟ مازال رعاية المصالح. انا لما طلعت المنبر ده قصدت انوركم وافهمكم اللي انتم مش عارفينه، ما قصدتش تضربوا بعض بالرصاص ولا انكم تقوموا تخبطوا في بعض ولا تحصل فتنه بينكم. ها؟ انما العلم المقصود منه ان يسير الناس على طريق الوحي، كل يوم يزدادون هدى يحبون ربهم تبارك وتعالى يتقربون بالاعمال الصالحات، هو ده المقصود من العلم. خلاص؟ يبقى السيوطي رحمه الله عليه لما عمل الرساله الجميله دي راعى فيه هذا المعنى حتى لا يمس نبي بسوء ظن. ان ازاي كان بيرعى الغنم، ان ازاي كان نجارا الى اخره. تمام؟ فهؤلاء لو قرأوا وكلفوا نفسهم وكان عندهم احترام وتوقير لمن تلقاه كانت مشكلتهم اتحلت. لكن زي ما قلت لكم يعني اذا خل الجبان بارض طلب الطعان وحده والنداء. خلاص؟ انت يشتغل مناكم، ها؟ يجي الدنيا كده عندها في الحيط وافضل اضرب طول الليل. تمام؟ اخبطت يمين وشمال وكان عشان واحد فرح. فهم دول كده. وبلغ من غرورهم انهم متصورين ان كل الناس جهل زيهم. وشوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في مثل هذا المعنى الدقيق: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. رايك مجرد فواحد قال لك طب من الخير دي لازمتها ايه؟ زياده حشو يعني في المعنى. هو ما يعرفش ولو خالق الناس لعرف ان في ناس بيكرهوا نفسهم ويتمنون السوء لنفسهم. في بني ادمين كده ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. خلاص؟ ففي واحد يكره نفسه وإن بكره نفسه من عداه الله عز وجل بقوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عارف انه كافر ورايح في 60 داهية وعايز تكفر ده. ففي بلاد بيكره نفسه عشان كده الله زيادة من الخير دي مش حشو زي ما بعض الناس بتفوق. فهذا البني ادم فاكر ان الناس كلها جهل. ونحن كما قال من قال اقوام اوتينا من الضعف والهوان اضعاف اضعاف ما اوتي اسلافنا من الجد والقوه. من الاحاديث اللي اتكلم عنها هذا القائد حديث ايوب برضه عليه السلام والبخاري اوردا الحديثين في كتاب الغسل في باب واحد. باب من اغتسل في الخلوة عريان وحده وان تستر فالستر افضل. روى برضه من طريق عبد الرزاق عن همام بن منبه عن معمر عن همام عن ابي هريره قال بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريان اذ خر عليه رجل من جراد فجعل يحكي خلاص. فناداه ربه يا ايوب اولم اكن اغنيتك؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. الحديث الجميل ده هذا الخائف أعله بعلة. أول علة طلعت من قلبه قال إيه؟ قال إزاي يغتسل عريان كما يفعل أهل الوقاحة والبجاعة. فاكر بقى نعمة بسين ها ولا حمام سباحة والعملية ميول رجال على الستات والكلام ده. وأنا عارف إن البني آدم ده ما عندوش حياة ده من اهل الوقاحه والبجاحه بلاد بلاد هذا الكلام. بقول لك ولا يستحي من الله ولا من الناس مع ان الحديث بيقول كان يغتسل وحده عريان. فايه دخل الناس بقى في الموضوع؟ جميل قال لك لا بيستحي من الله ولا بيستحي من الناس خلاص. طيب يعني إذا أراد أن يستحي من الله وهو جوه بيته وعايز يدخل يغتسل في الحمام بتاعه وهيقفل على نفسه بالترباس وعايز يستحي من ربنا عز وجل يخلع هدومه. ما احنا عايزين نفهم بقى ايه مفهوم الحياة من الله عند البني آدم ده؟ ها؟ وكمان البخاري اورد حديث معاويه بن حيده اللي هو في السنن وحد سنن الترمذي. قيل يا رسول الله والحديث ده في احمد والسنن وابن ابي شيبه. قيل يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر. يعني الواحد فينا يعمل ايه في العورة بتاعته؟ امتى يكشفها وامتى يغطيها؟ ما ندع منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. تمام؟ فقال يا رسول الله احدنا يكون خاليا قاعد لوحده معهوش حد وعايز يبقى عريان مربوط ممكن جايز يعني؟ قال فالله احق ان يستحيا منه. خلاص يبقى الحياء من الله يكون حيث لا داعية لتجردك من ملابسك. خلاص كده انتهت العملية. فلما يجي البني ادم ده يقول لا عشان يبقى مستحي من الله؟ لا، الحياء من الله ما تبقاش قاعد لوحدك كده وخالع هدوم، هذه الحياء من الله. فيوم يشوف كلمة وحده ويجيب كلمة الناس، حاسب غبي واحد بعمل يطبق كده وعمل زي العربة الطائشة يصطدم بكل هدف يلقاه، ثم حتى يكون الهدف ده أغلى الأهداف كلها، مش عارف وجهته رايحة فين. البخاري روى الحديث ده في كتاب الغزو، ورواه في كتاب الأنبياء ذكر أيوب. طب ما هي الحجة في الرفع بنانا ده؟ أن الله عز وجل عاتب أيوب على أنه حس الذهب وجمعه ولم يقل له لماذا اغتسلت عريان، إنما عاتبه على جمع الذهب بس، فما سكت عنه فهو جاد. والاستدلال بالحديث يتم بهذا، وترد على هذا الخالد بهذا الكلام. الموضع الثاني، البخاري رواه الحديث ده برضه ثلاث مواضع. الموضع الثاني، وهذا الحديث من مفاريد البخاري، رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ذكر أيوب من طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. طبعا في حتة حديثية كده أنا معلش لازم أقولها علشان ما يطلعش جاهل يشطشط بيها برضه، بس هيكون إيه يعني نور شوية عن الغاب اللي احنا بنرد عليه. يقول لك طيب الحسن عن أبي هريرة، العلماء قالوا الحسن لم يسمع من أبي هريرة، يبقى البخاري في حديث منقطع، والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف، يبقى البخاري فيه حديث ضعيف. حلو كده؟ هذه الحسن. وخلاس ابن عمرو قال أحمد وأبو داود لم يسمع من أبي هريرة، خلاص. والحديث خلاس عن أبي هريرة البخاري، يبقى الحديث إيه؟ برضه منقطع شرع. ماشي يا عم، سلمنا لك منين؟ طب محمد بن سيرين عن أبي هريرة هتعمل ايه فيها؟ طبعا محمد بن سيرين عن أبي هريرة متصل كده اهو، ها؟ معاش طلعهم من بعض سبيل. فانا ما كانش عاجبك الحسن عن أبي هريرة وخلاس عن أبي هريرة، خد محمد بن سيرين عن أبي هريرة، يبقى حيث متصل ولا لا؟ متصل. ليه البخاري طلب العملية كده والبخاري عارف ان الحسن لم يسمع عن أبي هريرة، ليه جاب الرواية كده في الصحيح؟ نقول انه لا حرج على العالم ان يرد الاسناد كما تلقاه من شيخه، شيخه حدثه هكذا فنقله هكذا، والعمدة في هذا الحديث على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وليس عن الحسن ولا خلاف ابن عمرو. الحديث على أي حال متفق. وبعدين البخاري أورده في كتاب التوحيد. ممكن حد يعرف علاقة الحديث ده إيه بالتوحيد؟ عشان تعرف البخاري ده أم من الأم، فهما وذكاء وتأملا. عارفين أورده تحت باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأورد تحت هذا الباب 18 حديث أغلبها من الأحاديث القدسية. ما الجاهل ده بيقول ما فيش حاجة اسمها حديث قدسي؟ إن الله لم يتكلم إلا بالقرآن فقط. البخاري رد على الجهل دول أن كلام الله عز وجل ليس منحصر في القرآن، بل أكلم من شاء من عباده سواء كان نبيا أو غير نبي. وأورد فيه حديث أبي هريرة لأيوب: يا أيوب، فناداه ربه. الحال عجيب الحمد لله، حاجة يقول لك إيه؟ أي يحتمل أن يكون ناداه ملك، ويحتمل أن يكون إلهاما، ويحتمل أن يكون الله ناداه مباشرة. أنا مش فاهم الاحتمالات دي ليه؟ الكلام واضح إلى الشمس. فناداه ربه. أنت الاحتمالات دي ترد إذا ورد اللفظ فنودي يا أيوب، أو نقول نودي، يحتمل أن يكون ملكا، يحتمل أن يكون الله عز وجل. ليه؟ لأنه لم يسمى فاعله، إنما فناداه ربه، والمنادي مذكور. فالاحتمالات دي مع احتمالات غير ورد. إنما عقد البخاري هذا الباب ليبين أن كلام الله عز وجل غير منحصر في القرآن. وأورد في حديث الرجل الذي أوصى بإحراق نفسه، وتكلمنا عنه في الجمعة الماضية، فقال الله عز وجل: الأرض اجمعي ما أخذت، البحر، ثم قال له: كن فكان. فقال له ربه: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك، قال: غفرت لك. يبقى هي ربنا عز وجل هو الذي كلمه. فهذه مناسبة وضع هذا الحديث في كتاب التوحيد رضي الله عن البخاري، ورحمة الله على هذا الإمام الجليل. أعدكم تقرأوا ترجمة الإمام ده في سير عالم النبلاء، وليتنا نقف على جزء غنجار الذي صنفه في شمال البخاري. يعني هذا الكتاب على استعداد أنفس ما عندي. لو واحد قال لي مخصوص الكتاب ده فأني مكان وأشتري. اسمه شمائل البخاري. فالإمام أورد فيه ثلاث مواضع دي: إنما عاتبه ربه على جمع الذهب، قال: يا أيوب، أولم أكن أغنيتك. الفصل ده اعترض على هذا الحديث عدة اعتراضات. الاعتراض الأولاني على أول بتاع أهل البجاحة والوقاحة اللي هم زيه كده. الاعتراض الثاني هو النبي، أي نبي يعني، مش جاء ليتبعه الناس؟ فلو جاز لقوم أيوب أن يتبعوه في كل شيء، هيقعدوا في بيوتهم ويستنى لما السماء تنزل عليهم جراد من ذهب، وبهذا تبطل الأسباب. طيب، هو يجوز للأمة أن تتبع نبيها في كل شيء؟ هو ما فيش خصوصيات الأنبياء؟ ومين اللي قال إن كل أمة تتبع نبيها في كل شيء؟ ومن الذي يستطيع أن يتبع النبي في كل شيء؟ ما يستطيع أحد أن يفعل ذلك حتى لو أراد وكان مأذونا له. ليه؟ لأن النبي معان من قبل ربه. لا تعرف تصوم دين، ولا تعرف تصلي دين، ولا تستحضر قلبك في ذكر رب مثله. فهو فوقك في كل شيء لأنه معان، ولك شيطان. هو عمل شيطان يصد فيك ويلعبك ويغلبك في كم جولة، ويغلبه في كم جولة، تفضل تلطف بعض لحد ما تموت. إنما النبي معان، خلاص، ويموت مؤمن. فمن الذي قال ان ده اتباع وكل الناس هيضطروا بقى بعيوبه والكلام ده وتبطل الاسباب؟ خيالات وأمراض عقول بهذه الأمثال هؤلاء. إنما عاتبه ربه عز وجل إنه بيجمع ذلك، بقول له إيه؟ أولم أكن أغنيتك؟ طبعا قصة غنى أيوب عليه السلام وردت في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وهو حديث صحيح يروي نافع بن يزيد عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، حيث برضه في البزار وعند أبي يعلى في قصة بلاء أيوب عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتلي نبي الله أيوب 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، هم دول اللي كانوا يروحوا يجوا عليه والناس كلها تخلت عنه ما عاد حد يعرف يعملها. ففي يوم من الأيام الاثنين دول أصحابه قوي دول خارجين من عنده، فراح يقول للثاني تعلم إن أيوب يعني ارتكب ذنبا لم يفعله أحد من العالمين. قال له عرفه، قال له هذا البلاء طويل ربنا ما تشفش عنه لحد دلوقتي 18 سنة بلاء أكيد عمل ذنب فظيع. فطبعا لما صعد الرجل اللي سمع الكلام ما استحملش الكلام، قام راجع بقى يوعى على طول، قال له ايه بقى الذنب اللي انت عملته؟ وصاحبي قال كذا 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 كذا، فعايزين نعرف الذنب اللي اتعمل. قال له انا ما اعلم شيئا من ذلك غير انني اذا خرجت من بيتي فرايت الرجلان يذكران الله في شيء فارجع الى بيتي فاكفر عنهما خشيه ان يذكر الله عز وجل بباطل مدى، او واحد يحلف كده فاكفر عنه عشان الاسم العظيم ده لا يحلف فيه. هذا اللي انا عملته. وبعدين بعد ما طال به البلاء جاء جبريل عليه السلام ضرب الارض نبعت عين ماء، فقال الله عجل اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مراته بقى نفرحت عشان تجيب حاجه له تتسوق بتاع تجيب اي حاجه. المهم ايوب عليه السلام غطس في الميه ارتد ايه سليم وقعد كده معافى زي شبابه بالظبط. رجعت مراته تدور عليه ما لقتوش، لقت واحد قالت له اي بارك الله فيك الم ترى نبي الله ايوب؟ والله انك لاشبه رجل به اذ كان صحيحا. خلق النار لما كان كده شباب، كان شبه بالظبط. قال لها انا هو، وقال لها ايه اللي حصل في الموضوع. طبعا رفضه القريب والبعيد، ما عادش عنده حاجه، كان عنده اندران، الاندر زي البيضه كده زي الجر، اندر بيحط فيه شعير واندر يضع فيه القمح. فجت سحابه كده سحابتان، السحابه الاولانيه اول ما جت فوق الاندر بتاع الشعير ملأته ذهبا، والسحابة الثانية عند أندر القمح ملأته فضة، يبقى بقى عنده جر ذهب وجر ايه فضة. فلما نزل يغتسل وخر عليه رجل من جراد الرجل الطائفة مجموعة من الجراد بس ذهب، قعد يلم فقال له ايه أولم أكن أغنيتك؟ مش ملكنا بجرن ذهب وجرن فضة؟ هو أنت هتاخد الشوية دول تعمل بيهم إيه؟ قال له إيه؟ لا غنى لي عن بركتك، أي حاجة تبعتها لي ما استغنيت عنها، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا كان إحنا في شرعنا بيننا وبين بعض كبشر غنانا مكتسب، قال صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير إشراف نفس فخذ. أنت راجل ما أنتش طماع ولا بتبص لحاجة في إيدين الناس خالص، وفعلا من قلبك هو مستغني وهتموت وانت كده ان شاء الله. قال لك واحد، قال لك والله يا اخي انا عايز اصلك وبحبك وعايزك تاخد الارنب ده. طبعا الارنب فيما مضى العشر سنين بس كان مليون جنيه، اظن الارنب مش عارف 100 جنيه ولا ايه دلوقتي. ها يعني خذ المبلغ ده كده في ايدك تنتفع بيه وبتاع واشتري كتب مش عارفين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ خذه. طبعا انت ممكن ما تاخدوش وما تبقاش مخالف للحديث، انما الحديث لبيان الجواز، وانك اذا اخذت لا لوم عليك ولا تدخل تحت من اخذ اموال الناس تكفرا. طماع عايزك كل الدين الناس، ها؟ يعني زي ما ينسب مثلا لشخصيات زي جحا والكلام ده. قيل له ما بلغ من طمعك؟ طمعك وصل لدرجة ايه؟ قال وصل الى درجة انهم زفوا عروسا الا قلت سيذهبون بها الى بيت. ما ينعرف العريس، ها؟ لكن شوف طمعه، يعني وصل الى حتى الدرجة ان مفيش حد ممكن يقبلها يعني. فيعني قال لك الحديث ده عشان يدل على انك انت لو اخذت مفيش ضرر عليك، وما تدخلش تحت النصوص الايه؟ اللي فيها الوعيد بالاستكثار من لازم انواع الناس والكلام ده. وكان عبد الله بن عمر يطبق هذا الحديث، بل الحديث ده له مناسبه، له مناسبه. عبد الله بن الساعة، عبد الله بن الساعة دي كان احد عمال عمر بن الخطاب، وكان رجل يعني وما لقيتش. فعمر الخطاب ايه؟ لما شغلوا في الصدقات، فانتوا عارفين في سهم في الزكوات سهم ايه والعاملين عليها. اي رجل شغال في الصدقات بيبقى له سهم من الزكاه ياخده كمرتب عشان يشتغل. فعبد الله بن سعد قال لي انا راجل عندي فلوس ومش محتاج ان انا اخد، انا اعملها لوجه الله. حس بلا ايه؟ بلا اجر. قام عمر بن الخطاب عرف ان هو ما بياخدش اجر معاك. قال له ما تاخدش فلوس ليه؟ قال له انا مستغني وربنا موسع عليا. قال له خذ. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحكاه، ان انا برضه كنت زيك والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتاك من غير اشراف نفسك فخذ. شوف بقى فكر عمر. طب ليه يا لان كل رجل، والكلام ده بقى اي بني ادم شغال في الاداره يعرفه صح، عرف الكلام بقى عندي بقى حوالين قد كده، بس انا حولي بعنوان بس. اي رجل تصدى لعمل خير مجانا ينقطع. ما يكملش. يجي حق القران تجاني يعمل كتاب يقول لك شاف فلوس من الناس. هو مجلس واثنين وثلاثه ولا فعلش بتاع عندي مشوار فلاني مشوار علاني وبتاع وينقطع المجلس. فما من عمل يتطوع المرء فيه بلا اجر الا وينقطع. عشان كده عمر الخطاب قال له خذ، مستغني البحر بيحب الزياده. خذ فلوس عشان لو توانيت تقوم تقول ايه؟ توسع له عن المال، يوم جاي تيجي ايه؟ همه على العمل. لكن فوائد المتطوع كالسن تقوم تقول يعني ايه؟ ما انا اتطوع، انا مش فاكر حاجه، لا باخد حد لا حاجه ولا محتاج، مش عايز وينقطع. وعبد الله بن عمر كان ايام فتنه عبد الله بن الزبير وايام الحجاج عبد الملك بن مروان يروح يصلي ورا دول ويصلي ورا دول، دول يبعثوا له فلوس ياخد ودول يبعثوا له فلوس ياخد. تمام؟ فانت يعني لو جاء واحد وعجبك كده مبلغ وقال لك خد عشان الكتب والبتاع ومش عارف ايه بتاع، خد الا ان تخشى المن، ويكون راجل من اهل البلد وهيقعد بقى يفرج بسيفك على المسطره واخدلك ازاي؟ وقول يا اخوانا اتقوا الله، اعطوا طلاب العلم، ها؟ يعني فلان فلاني كده ومحدش يقول لحد يعتبرني سر بينكم، انا عكبته مبلغ قدام دول هات، ها؟ هو بقى يفرش بالدلع. لا ما تاخدش من امثاله عشان تعرف تطلع المنبر وانت عينك واسعه. مفيش حد بياكلك، تقدر تقول كلمتك وانت جريء. انما من تامل المن من جانبه خذ، لا سيما اذا كان من غير اشراف نفس. تمام؟ اذا كان الكلام ده بيننا وبين بعض كبشر وقال لك خذ. طب اذا جت نزلك من السماء من عند رب العالمين حد يقول لا؟ مفيش حد يقول لا ابدا. عشان كده ايوب عليه السلام قال ايه؟ قال ربي لا غنى لي عن بركاته، انا عندي كتير، لكن ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. نقطه الميه من عندك انا محتاج، اقل من كده انا محتاج، انا محتاج الى رزقك ورفدك. ادي اللي عمل ايوب عليه السلام. حد شايف الحديث ده حاجه؟ الكلام ده ما جبتش من سيدي، الكلام ده كلام علماء السابقين، واحنا بس بنلخص ونرتب ونقدم ونأخر ونقدمه للمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي
ولكم. بقي اللقاء.
وهكذا ذكر اهل الاثار والتاريخ والسير ان اناسا كانوا في رحله سويا، ولكنهم نظروا الى ارغفتهم فوجدوا ان الارغفه لا تكفي، فما كان منهم الا ان قالوا نضع الطعام ان شاء الله في اناء واحد ونطفئ السراج ونسمي الله وناكل، فاطفئوا سراجهم ثم جلسوا، وبعد قليل اوقدوا السراج فوجدوا الطعام كما هو، ان كل واحد منهم لم يمد يده على كثرة خبز إيثارا لأخيه أن يأكله أول. وهؤلاء هم الموحدون. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال أرسل رجل من الصحب الكرام رأس شاة ليأكلها، فالرجل قال بيت فلان أحوج مني إلى هذا، فأرسلها فأرسلها، والرجل يرسل والرجل حتى عادت إليه رأس الشاة مرة أخرى.
كل جراحة فلا.
بل إن التاريخ ذكر أن المسلمين وقفوا بإحدى غزواتهم مع الصليبيين وبينهم وبين الصليبيين مخاضة، فقال أهل الإيمان والتوحيد نحن أولى بهذا منهم، فهجموا عليهم، وبينما هم في هجومهم سقط إناء أحدهم، فقال الرجل إنائي سقط إنائي، فما كان من الجيش إلا أن توقف، ونزلوا ليبحثوا لأخيهم عن إنائه، فقال أهل الصليب إذا كانوا قد فعلوا ذلك من أجل إناء أحدهم فماذا سيفعلون بنا لو أننا قتلنا منهم واحدا؟
وكل مودة لله تصفو.